بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات. تحية عطرة نهديها لحضراتكم، ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العبيدان. موضوع البحث: شرائط قبول التوبة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما هي الدوافع التي تحفز المذنب أو العاصي على الإتيان بالتوبة؟ طبيعي جدا أن تكون هناك مقومات رئيسية ودوافع تدفع الإنسان المذنب للتوبة، بمعنى لو لم تكن تلك الدوافع متوفرة لديه فإنه لا يتصور فيه أن يقدم على التوبة. ما هي تلك المحفزات أو الدوافع التي تكون سببا لإقدام الإنسان على التوبة وحركته نحوها؟ يمكن أن نحصر ذلك في ثلاثة أمور. الأمر الأول: العلم بضرر الذنوب. عندما يتعرف الإنسان المذنب على مساوئ سيئاته ومضارها على حياته، سواء في حياة الدنيا أم في حياة الآخرة، عندما يعلم الإنسان المذنب نتائج ذنوبه المدمرة لحياته، عندما يلتفت الإنسان إلى الآثار التي ترتبها تلك الذنوب على أعضاء أسرته من جهة تربوية على سبيل المثال، عندما يلتفت إلى أن تلك الذنوب سبب من الأسباب من النيل من سمعته ومن سخط المؤمنين عليه، فيسوغ ذلك لهم أن يغتابوه، أو يسوغ ذلك لهم أن يذكروه في مجالسهم دون ما حشمة ولا حماية، عندما يلتفت إلى الخزي والهلاك الذي يلاقيه نتيجة أعماله السيئة، عندما يتوجه إلى ظلمة القبر الموحشة، إلى عذاب القبر، إلى ما يلاقيه الإنسان في قبره من ضغطة ومن كل ذلك يكون سببا ليقظة ضميرية تكون عند الإنسان، تحصل لديه حالة الندم وبالتالي يندفع نحو التوبة. إذن أول دافع ومحفز للتائب أن يعلم ضرر الذنوب التي يقترفها، ضرر المعاصي التي يأتيها. إذا أحاط الإنسان بما يرتكب من ذنوب وبما يقترف من معاصي كان ذلك سببا رئيسيا لأن يجتنب الإنسان الذنب ويجتنب اقتراف المعصية. الدافع الثاني وهو الندم على ارتكاب المعاصي، بمعنى تحدث عند الإنسان يقظة داخل الإنسان، هذه اليقظة تستقطب مشاعر، هذه اليقظة تستقطب تفكيرا، تعمد تلك اليقظة إلى إشعال نيران الندامة في القلب، فيبدأ يعيش حالة الندم وحالة التفكير. طبعا كيف تشتعل نار الندامة في قلبه؟ بأحد عاملين رئيسيين أو بكليهما. عامل الأول: الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. العامل الثاني: حب
التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا توفر هذان العاملان اشتعلت داخل قلب الإنسان روح الندامة، استيقظ عنده الضمير، تحركت عنده المشاعر والتفاكير، فعندها يوجد دافع آخر للتوبة وهو الندم على ارتكاب المعاصي. الدافع الثالث والأخير وهو الإرادة القوية الصلبة. لاحظوا، بعدما وجد عند الإنسان علم بضرر الذنوب أصبح عند الإنسان ندم على ارتكاب الذنوب والمعاصي، الآن يحصل عند الإنسان إرادة قوية. يعني بعدما حصل لديه الندم يتخذ وفقا لإرادته الصلبة قرارات هادفة مع نفسه، يعمد إلى برنامج تربوي ترويضي لحياته الجديدة بعد التوبة. أهم ذلك البرنامج تركه للذنوب في الوقت الحاضر والعزم على تركها في المستقبل. إذن هذه ثلاثة دوافع تمثل العنصر الأساس في دفع الإنسان لترك المعصية وإلى الإقدام على التوبة. أولا العلم بضرر الذنوب، اثنين الندم على ارتكاب المعاصي، أخيرا إرادة صلبة على التوبة. بعدما يحيط الإنسان بدوافع ومحفزات التوبة طبيعي يقدم الإنسان عليها، لكن إذا أقدم الإنسان على التوبة فهل أن مجرد التوبة كاف لتحقق الغرض أم أن هناك شروطا لا بد من أن تتوفر حتى تكون التوبة مقبولة؟ وبكلمة أخرى، هل مجرد التوبة يستدعي القبول أم لا بد وأن يمتلك الإنسان شروطا حتى تكون توبته مقبولة؟ يعني ما لم تتوفر شروط القبول لن تكون التوبة مقبولة. السؤال، ما هي الشروط التي يتوقف قبول التوبة عليها؟ إذا توفرت أمكن القول بأن التوبة مقبولة، ما لم تتوفر لم يقل عندها بأن التوبة مقبولة. ما هي شروط قبول التوبة؟ أول شرط من شروط قبول التوبة أن يكون العاصي قد ارتكب المعصية عن جهالة ولم يرتكب المعصية عن علم وإصرار. ماذا نعني بحالة الجهالة؟ عندما يقال عاصي ارتكب المعصية حالة الجهالة، قد يقول قائل هذا يتناقض مع ما ذكرتموه في بحث سابق، لأننا في البحث السابق قلنا يشترط في صدق عنوان العاصي أن يكون عالما، بينما الآن نتحدث عن قبول التوبة. حتى لا يخلط بين المقامين أشير للمقصود بحالة الجهالة الذي يعتبر شرطا من شرائط التوبة. يعني أن يكون المقصود أو المقصود من حالة الجهالة أن الإنسان عند اقترافه للمعصية يأتي بالمعصية بسبب ضغوط الشهوة وبسبب غلبة الضعف فيقدم الإنسان عليها. وبكلمة ثانية، مرة يقدم الإنسان على فعل المعصية عنادا للحق وإصرارا على فعل الفاحشة، ومرة أخرى لا يقدم الإنسان على فعل المعصية عنادا للحق ولا إصرارا على إتيان الفاحشة، وإنما تضعف نفسه وتميل نفسه فتتغلب شهوته عليه فيقدم على فعل المعصية. أقرب بمثال، يزيد عندما يفعل المعصية أو عندما يرتكب الخطيئة يرتكبها عنادا للحق وإصرارا على فعل الفاحشة، بينما زيد من الناس لأنه لا يقوى على السيطرة على شهوته أو هو ضعيف أمام هواه فتتغلب شهوته ونفسه الأمارة بالسوء عليه، ولذلك نراه يضعف أمامها. فلا بد نفرق بين حالتين، بينما إذا صدرت المعصية من الإنسان عنادا للحق وإصرارا على فعل الفاحشة، وبينما إذا صدرت المعصية من الإنسان من باب ضغط الشهوة وغلبة ضعف النفس فيقدم. إذا كان من الأول عنادا للحق وإصرارا على فعل الفاحشة هذا لا تقبل توبته، أما لو كان من الثاني يعني كان إقدامه على المعصية نتيجة ضغط الشهوة وضعف النفس فلو تاب فإن توبته مقبولة. ولذلك عندما نقول الشرط الأول أن يكون التائب قد ارتكب المعصية بجهالة، يعني لم يرتكب المعصية عنادا للحق ولم يرتكب المعصية إصرارا على فعل الفاحشة، بل ارتكب المعصية نتيجة ضغط الشهوة وغلبة النفس، تقبل عندها توبته وإلا فلا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الذي ينبغي الالتفات له ألا تكون توبة التائب عندما يرى علامات الموت. إذا نزل به الموت وأحدق به وكادت الروح أن تخرج من الجسد يتوب، لا، لا تكون توبته كتوبة فرعون. فرعون عندما أحاطت به أمواج البحر وعندما شعر أن نفسه سوف تفارق جسده أعلن توبته في تلك اللحظة، لكنها توبة مرفوضة. لماذا؟ توبة اضطرارية. لما كانت توبة اضطرارية فهي توبة مرفوضة لا قيمة لها. إذن شرط آخر أن تكون توبة الإنسان قبل أن يرى علامات الموت، فلو كانت توبته حال رؤيته لعلامات الموت حال نزول الموت به فإن توبته غير مقبولة، توبته مرفوضة. الشرط الثالث أن لا يتمادى المذنب في كفره وعصيانه حتى يموت وهو كافر. إذا كان من المتمادين في الكفر والعصيان بحيث يموت وهو كافر الله عز وجل لا يقبل توبته. إذن هذه شروط ثلاثة لا بد من توفرها حتى يقبل الله عز وجل التوبة. ما لم تكن هذه الشروط متوفرة فالتوبة غير مقبولة. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شكرا لكم حضرات المستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ودمتم بخير وعز في ظل العلي القدير عز وجل.
مقرا بالذنوب وقد دعاك إلهي عبدك الجاني أتاك
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. شرح الآيات تقدم لحضراتكم عند 3:32، أما عند 3:47 نقدم إليكم دواوين الولاء. أجمل الحديث تستمعون إليه عند 4 تماما، أما إعادة لبرنامج فلسطين اليوم تستمعون إلى هذه الإعادة عند 4:16 وعلى مدى 40 دقيقة. كلامكم نور يقدم إليكم عند 4:59، أما دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إلى هذا الدعاء عند 5:09. درر البلاغة تستمعون إليها عند 5:32، أما الكتاب الصوتي فيقدم إليكم عند 5:42. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إلى هذه التلاوة عند 6:11، أما عند 6:29 نقدم إليكم الخميني بأقوالهم. قصص من الحياة تستمعون إلى هذه القصص عند 6:41، أما دعاء اليوم هو يوم الأربعاء فتستمعون إليه عند 6:55. نهضة الإمام الخميني تستمعون إلى هذا البرنامج عند 7:01. شكرا لحسن المتابعة وحتى لقاء آخر، في أمان الله.
لا ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية 25 بعد 100 من سورة البقرة، والتي جاءت بعد قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقد تحدثنا عن الآية المباركة في الحلقات السابقة، وقلنا أنها تركز على مفهوم الإمامة وموضوع الإمامة والقيادة والخلافة، وقلنا أن هذا الموضوع من أهم المواضيع الإسلامية السياسية التي يهتم بها الإسلام ويهتم بها القرآن، وأن الحاكم والإمام والخليفة يجب أن يكون في منتهى العدل وفي منتهى الورع، لأنه القائد ولأنه هو المسؤول على المسيرة الإسلامية، وهو المسؤول على تطبيق الشريعة الإسلامية في حياة المسلمين. ولهذا نحن نرفض الذين قالوا بأن لا يجوز القيام على الحاكم ولو كان جائرا ومهما كان فاسقا، لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة. نحن على العكس من ذلك، نقول أن وجود الحاكم الجائر ووجود الخليفة المستبد المستكبر على رأس الأمة الإسلامية وعلى رأس المسلمين، هذا الوجود هو فتنة ومن أكبر الفتن في الأمة. ولهذا نحن نعتبر أن القيام ضد هذا الحاكم الجائر هو من أجل أن نقطع الفتنة ومن أجل أن نميت الفتنة، لأن وجود هذا الحاكم الجائر على رأس الأمة الإسلامية وهو الذي يقود المسلمين، وإننا يجب أن لا نقف أمامه حتى لا تكون فتنة. طبعا هذا كلام خاطئ 100% يرفضه القرآن الكريم وترفضه السنة الشريفة المطهرة التي أمرتنا بالقيام بوجه الظالمين والجائرين، وخصوصا أولئك الذين يلبسون لباس الإسلام ويدعون بأنهم من المسلمين ويريدون أن يقودوا الأمة الإسلامية في صراعها المرير مع أعدائها. هذا من أكبر الفتن، ونقيم ونقلع هذه الفتنة من خلال القيام والثورة والرفض، كما قال الإمام الحسين عليه السلام في مسيرته إلى كربلاء: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الإمام الحسين من أجل القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المنكر وصل إلى منتهاه، أن أصبح الحاكم الجائر الفاسق الظالم أصبح يدعي بأنه خليفة المسلمين وبأنه الإمام وبأنه القائد الرائد للمسلمين. الإمام الحسين لم يتحمل ذلك وقام بثورته الكبرى العظيمة، لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وأي منكر أكبر من أن يكون الحاكم الجائر الظالم الفاسق أن يكون هو الإمام للمسلمين ويلقب بخليفة المسلمين وبأمير المؤمنين؟ هذا من أكبر المنكر في الأمة، ولهذا يجب على المؤمنين أن يقوموا بوجه مثل هذا الحاكم الجائر. والإمام الحسين أعطى خط في ثورته وفي رفضه للمنكر للحاكم الجائر الذي يدعي خلافة المسلمين ويدعي إمامة المسلمين. قال: ومثلي لا يبايع مثله، لم يقل وأنا لم أبايع يزيد، وإنما قال: ومثلي لا يبايع مثله. هنا الإمام عليه السلام يتحدث عن خط ويتحدث عن مبدأ الثورة. الثورة عندما يكون الحاكم الجائر ويدعي خلافة المسلمين ويدعي بأنه هو الإمام وعلى الأمة أن تبايع هذا الإمام، هنا هذا منكر ومن أكبر المنكر. الآية تقول: لا ينال عهد الظالمين. الظالمون هم أبعد ما يكونون عن الخلافة وعن الإمامة وعن قيادة المسلمين. بعد هذه الآية جاءت الآيات المباركة لتؤكد على البيت الحرام والكعبة الشريفة ودور البيت الحرام في حياة المسلمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه الآية المباركة تؤكد على الأهداف التي أراد الله سبحانه وتعالى من تأسيس البيت الحرام، وما هي المقاصد والأهداف الأساسية في بناء ذلك البيت. والتركيز على الأهداف والمقاصد إنما هو من أجل أن نجسد تلك الأهداف وتلك المقاصد في تعاملنا مع البيت الحرام، حتى لا نهتم بالقضايا الفرعية والجزئية وغير الأساسية ونترك تلك الأهداف والمقاصد الأساسية التي من أجلها بني ذلك البيت الشريف وأسس. وهناك هدفان أساسيان لهذا البيت العظيم الذي تذكره الآية المباركة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. أولا إنه مثابة للناس، وثانيا إنه أمن للناس. فإننا نرى قريش قد عملت بالاتجاه المعاكس لهذين الهدفين، فلم يعد البيت الحرام مثابة للناس أولا، ولم يعد يعيش الناس فيه الأمن والأمان ثانيا، فقد آذوا المؤمنين وروعوهم واستعملوا كافة ألوان التعذيب في سبيل إزعاج هؤلاء المؤمنين وإرهابهم من أجل أن يهاجروا ومن أجل أن يتركوا هذه البقعة المباركة. لقد أراد الله سبحانه وتعالى لهذا البيت أن يكون مثابة للناس يثوبون إليه ويرجعون من كل فج عميق باعتباره بيت الله الذي يأوي إليه المؤمنون ويقصدون ويحجون فيما يمثل من رمز الوحدة والاتحاد للمسلمين جميعا، حيث أنك ترى الناس في صلاتهم يتوجهون إلى ذلك البيت الحرام، ترى المسلمين جميعا في أي مكان كانوا وفي أي دولة كانوا يتوجهون إلى ذلك البيت في صلاتهم، والصلاة لا تقع صحيحة إلا بهذا الشرط، شرط التوجه إلى القبلة. وفي ذلك درس كبير من دروس الوحدة فيما يرمز إليه هذا التوجه من وحدة الوجهة ووحدة الاتجاه ووحدة المقصد. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وجعل البيت مثابة هو إشارة إلى تشريع الحج، لأن المثابة بمعنى المرجع، من ثاب يثوب إذا رجع، ولا يخفى ما في ذلك الاجتماع المليوني من أهداف ومقاصد كبيرة ورائعة في ذلك البيت الحرام. لقد أراد الله سبحانه وتعالى من فريضة الحج أن يثوب المؤمنون مهما تنوعت جنسياتهم وألوانهم وأشكالهم ولغاتهم، أن يثوبوا جميعا إلى بيت الله الحرام ليشعروا بأنهم أمة واحدة، لهم هدف واحد ومقصد واحد وبيت واحد، وفي ذلك الاجتماع تتحطم كل الحواجز النفسية التي أراد أعداء الإسلام أن يضعوها بين المسلمين، حاجز اللغة وحاجز الحدود وكل تلك الحواجز المصطنعة تذوب وتذوي وتزول عندما يرى المسلمون أنفسهم أنهم يجتمعون في بيت الله، يؤدون نفس الأعمال ونفس الشعائر التي ترمز إلى أمور عقائدية وسياسية واجتماعية، وهذا هو السر في توحيد الزمان والمكان في الحج. فإننا نرى أن هذه الفريضة المباركة تؤدى في زمن واحد وفي أيام معينة، وينطلق فيها الناس من مكان معين، فقد يقول قائل لماذا كل هذا الازدحام الذي يولد المشاكل الكبيرة والعقبات الكبيرة؟ قد يقول قائل لماذا هذا الاجتماع المليوني في يوم واحد وفي شهر واحد وفي ساعات معينة؟ لماذا لم يجعل الحج في أشهر معينة وفي أشهر متنوعة من السنة حتى لا يكون هناك ازدحام كبير؟ الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلق هذا الازدحام وهذا الاجتماع المليوني ليلتقي المسلمون جميعا في بقعة واحدة وفي مكان واحد ليشهدوا منافع لهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسيني ولفعته رداء بلغي عني السلام حسيني.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل وبقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله على الناس أجمعين محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين من ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. سيداتي وسادتي المستمعين الأفاضل، من جلال حروف اسمه نفتتح القول إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى رحاب الشعر الولائي وهو يجوب شوارع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام مع مقطع من قصيدة الشاعر فرات الأسد من العراق. البداية مع التعريف بشعرها. لطائب، ولد الشعر ضياء الشيخ عبد الرزاق بن الشيخ حسن آل فرج الله الجزائري الربيعي الأسدي المعروف أدبيا بفرات الأسدي عام 1960 من عائلة علمية أدبية معروفة، ونشأ في النجف الأشرف متأثرا بحركتها الثقافية والأدبية مما أغنى تفتح موهبته وأدى له الكثير، حيث تربى في كنف خاله العلامة الأديب الشهيد الشيخ عبد الرحيم فرج الله، فنهل من أفكاره ومكتبته حتى استوت موهبته الشعرية متأثرا برموز الأدب المعاصر، لكن الوضع السيء الحاكم في العراق لم يمهله، فهاجر إلى إيران عام 1981 مكملا بعض شوطه العلمي في الحوزة العلمية في قم المقدسة على حساب دراسته الأكاديمية، فحضر دروس الفقه والأصول والتفسير والمعرفة والخطابة، إضافة إلى مشاركته في النشاطات الإسلامية المختلفة ونشره العديد من قصائده في الصحف والمجلات والإذاعات، وحضوره في الاحتفالات والملتقيات والمؤتمرات الثقافية والسياسية، ومساهمته في تحرير وإصدار عدد من المطبوعات كان آخرها مجلة القصب وموسوعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته في الشعر العربي، وله مجموعات شعرية ونثرية منها ذاكرة الصمت والعطش، صدقت الغربة يا إبراهيم، النهر وجهك، الخناجر الميتة. أما الآن أعزائنا أحباءنا متابعينا، فإلى قراءة ما اخترناه من شعره مقطعا من قصيدة أشتات الكلام الصعب.
أشتات الكلام الصعب. لأشتات الكلام الصعب خارطة خرافية تراكض في مداها البحر والريح الضبابية، وأنت سفينة الفقراء. سيدي يا علي وأنت سفينة الفقراء، تخرج لؤلؤا رطبا وتطعمهم وتسرج في المتاهة ألف أغنية، تصبحهم برائحة الدم المجبول من غضب، تمسيهم بلون دواره في كل أمنية، تقول لهم هلموا يا رجال الكوفة انتخبوا مناياكم، وهزوا اللحظة الميتة الحية، وأعلوني لكم قمرا تنادمه همومكم، أنا الثوار والرايات في المدن العراقية. لأشتات الكلام الصعب أن تدعوك يا وهاب، ويا سيدها المفردة والمعجزة في الأحقاب، ويا مفرغها شقشقة هدارة يبقى لها في سمع كل قصيدة أزلية تصخاب، تفك حجارة الكلمات مفردة معبأة، وتعجز أن تقول كلامها المتغطرس الأخشاب، ويكتب أبجديتها البديعة شاعر سقطت على كفيه خضرتها، ودار النخل واللبلاب، وأنت تمده حلما وتفتتح الهوى فيه، وتبتدع النشيد مآذنا نجفية وقباب. لأشتات الكلام الصعب ما تبتكر الشمس سماوات من الكلم العلي، تكوكبت نفسا على سدم الفضاءات الخبيئة خلف نافذة مقدسة النبوءة، تشهد الإيحاء والهمس، تمد لها رواق الله فوق رمال دهشتها، وتحشدها وتبتدع الفصول جديدة خمسة، وخامسها الخلود متى تضيق رؤاه عن زمن، وأنت وهبته الأمس، وأنت وراءه ألغيت صورة كل من خلدوا، وخلفت انتصارك بالشهادة مأتما عرسا.
أعزائنا الأفاضل، أعزائنا الأكارم، كنا وإياكم مع قراءة مقطع من شعر الشاعر فرات الأسدي من العراق، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
زودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر أم يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر أم يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لم ينكر يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لم ينكر إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر فاسأل بدرا واسأل أحدا وسل الأحزاب وسل خيبر فاسأل بدرا واسأل أحدا وسل الأحزاب وسل خيبر قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من
أجمل الحديث.